طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال ابن مالك رحمه الله في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح وافتح ولن تصب أو تصب في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح وافتح ولن تصب. قال إذا تكرر المنادى المفرد وكان اللفظ الثاني المكرر مضافا نحو يا طالب طالب العلم احرص على الفائدة تقوله لمعين لأن المعين هو الذي يبنى النكرة المعين هو الذي يبنى طالب هنا نكرة مقصودة تحمل على أنها نكرة ماذا مقصودة. جاز في الأول وجهان. الآن انظر طالب الأولى مفردة غير مضافة صح وطالب الثانية مضافة تكرر المنادى لكن في الأول غير مضاف وفي الثاني مضاف فهنا قال جاز في الأول وجهان يعني في المنادى جاز الوجهان جاز الضم والفتح البناء على الضم والنصب على نعم والنصب. قال جاز في الأول وجهان البناء على الضم يا طالب لأنه مفرد معرفة بالقصد يعني نكرة مقصودة وهو في محل نصب في محل نصب منادى ويكون الثاني ويكون الثاني في محل نصب لأنه مضاف وقال وهو في محل نصب ويكون الثاني توكيدا لفظيا أو بدلا أو عطف بيان مراعا في الثلاثة محل المتبوع ومحله ماذا النصب تقول يا طالب طالب العلم ويا سعد سعد الأوسي تمام. قال أو يكون منادى سقط منه حرف النداء يعني يكون منصوبا إما أنه توكيد لفظي فهو بنفس لفظ الأول بنفس لفظ الطالب أو بدل من الأول أو عطف بيان أو يكون وهذا لا شك أن نصبه يكون على المحل يكون على ماذا على المحل. قال أو يكون منادى سقط منه حرف النداء هذا وجه ثاني في نصبه فمثلا تقول يا طالب التقدير يا طالب العلم فيكون منادى ماذا مضاف والمنادى المضاف ينصب هذا وجه ثاني في نصب الثاني. قال أو مفعولا به لفعل محذوف يعني التقدير مثلا يا طالب أعني طالب العلم يا طالب أعني طالب العلم فهنا على تقدير مفعول به لكن يقولون الأصل عدم التقدير كأن الأقرب والله أعلم الأول أن يكون توكيد أو بدل أو عطف بيان فالمهم أنه يكون ماذا يكون منصوبا وفي هذا الوجه فقط النصب، هذا الثاني. أما الأول فلا يجوز فيه إلا الضم على البناء. قال ثانيا النصب، يعني في الأول، فتقول يا طالب، فتقول يا طالب، تنصب الأول على اعتبار أن هذا المنادى الأول مضافا للمضاف إليه المذكور في الكلام، والاسم الثاني المكرر مقحما بين المتضايفين، بين المتضايفين، ويعرب توكيدا لفظيا للأول. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه يا طالب، هذا منادى مضاف، مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى العلم، لكن جاء اللفظ الثاني يا طالب الثاني هذا وفصل بين المضاف والمضاف إليه، يعني فصل بين طالب الأول وبين العلم. فهمتم هذا الآن؟ أصل الكلام يا طالب العلم، لكن جاء هذا الطالب الثاني هذا اللفظ الثانية وأقحمت نفسها بين المتضايفين، يعني الطالب الأول مع العلم، باعتبار العلم مضاف ليس إلى الطالب الثاني، وإنما هو مضاف إلى الطالب ماذا؟ الأول. هذا وجه يا طالب، طالب العلم، هذا وجه. طيب، ويعرب يعني الثاني توكيدا لفظيا للأول، أو ويعرب توكيدا لفظيا للأول. إيش هو يعرب توكيدا لفظيا؟ الطالب الثاني الآن معه مضاف خلاص، الطالب الثاني على هذا الوجه ليس بمضاف، فكيف نعربه؟ نعربه توكيد للأول، فيكون منصوب، فتقول يا طالب العلم طالب، أو يا طالب طالب العلم، كله بالنصب، كله بالنصب. هذا وجه في نصب الأول. وجه ثاني، قال أو يعتبر المنادى مضافا إلى محذوف يماثل المذكور، يعني أن طالب الأول مضاف إلى العلم، لكن ليس العلم المذكور، إنما نقدره ونجعله مماثلا للثاني. طيب، فالتقدير على هذا يكون يا طالب العلم طالب العلم، فيكون منصوب على هذا الوجه، يكون منصوبا على هذا الوجه. قال بإضافتين في الأسلوب الواحد، ويكون الاسم الثاني منصوبا على أنه توكيد لفظي أو بدل أو عطف بيان نفس الأوجه المتقدمة، أو مفعول به لفعل محذوف، أو منادى بحرف نداء محذوف، كل هذا يجوز في الثاني. فنقدر في الأول مضاف إليه، نقدر في الثاني مضاف، في الأول مضاف إليه. قال ويحسن اختيار الأنسب للسياق من هذه الأوجه الخمسة والأوضح في أداء الغرض. المهم يجوز لك أن تختار أي هذه الأوجه، أي هذه الأوجه. قال وهذا معنى قوله في نحو سعد سعد الأوسي، أي وفي مثل يا سعد سعد الأوسي يجب نصب الثاني منهما، يعني الثاني انظر ما في هناك وجه من أوجه الضم، دائما الثاني على جميع الأوجه يكون منصوبا، يكون منصوبا على جميع الأوجه، هذا الثاني. أما الأول فيجوز فيه الوجهان كما تقدم. قال أما الأول فأنت مطالب بضمه أو فتحه لتوافق الصواب في ذلك. وابن مالك رحمه الله يشير بذلك أي في المثال سعد سعد الأوسي إلى بيت من الشعر وهو قوله: أيا سعد سعد الأوسي كن أنت مانعا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف. ويريد قال: وسعد الأوس هو سعد بن معاذ لأنه من الأوس، وسعد الخزرجين أو الخزرجين بالجمع هو سعد بن عبادة لأنه من الخزرج، وكلاهما أنصاريان. والقطارف مفرده غطريف، وهو السيد الشريف والسخي السري، هكذا جاء في القاموس. قال: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. قال: واجعل منادى، واجعل منادا صح إن يضاف ليا، كعبدي عبدي عبد 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 عبدي. قال: إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، يعني الحرف الأخير في الاسم المضاف قد يكون صحيحا وقد يكون معتلا. الصحيح الذي آخره حرف صحيح غير حرف علة. قال: فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى كما تقدم في بابه، فتثبت الياء مفتوحة نحو يا فتايا يا قاضية، يعني في غير النداء لو أضفت الياء إلى الاسم المقصور الذي آخره ألف تنطقه هكذا، تقول مثلا أكرمت فتايا، صح، أكرمت فتايا، إذا أردت أن تضيفه إلى نفسك تقول أكرمت فتايا. وهكذا في النداء تثبت الياء، فيه وجه واحد لأن فتى آخره ألف فهو معتل، ففي النداء تعامله معاملة غير النداء، معاملة هذا الاسم في غير النداء، في غير النداء. ومثل يا قاضية، إذا أردت أن تضيف القاضي إليك تناديه، وكذلك تقول أكرمت قاضية في غير النداء، هذا سهل انتهينا منه إن كان معتلا. قال: وإن كان صحيحا كغلامي، لأن غلامي آخره حرف صحيح وهو الميم، جاز فيه خمسة أوجه. الأول حذف ياء المتكلم وإبقاء الكسر دليلا عليها، وهذا هو الأكثر، فتقول يا غلامي، يعني تبقي الهمزة وتحذف الياء المضاف. قال تعالى: يا عبادي فاتقون، بدون ياء. فعبادي منادى مضاف منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. إذن ما هي العلة من حذف الياء؟ التخفيف فقط، ولذلك يجوز ذكرها في أوجه أخرى. قال: منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعم، لأن الاسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم تكون الحركة مقدرة على ما قبل الياء، تكون مقدرة. قال: والياء المحذوفة ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، فعباد مضاف والياء مضاف إليه. هذا الوجه الأول، تحذف الياء، تقول يا عبادي يا ولدي يا مدرسي بدون ياء، إنما كسرة فقط. الثاني إثبات الياء ساكنة على الأصل نحو يا غلامي، فتثبتها ساكنة. قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم، في قراءة من أثبت الياء ساكنة، وهي قراءة وهم نافع وأبو عمرو وابن عامر من السبعة. فجاءت هذه الآية على الوجهين، الوجه الأول والوجه الثاني، فمنهم من حذف الياء ومنهم من أثبتها. قال: فعبادي منادى منصوب على نصب الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وهذا دون الأول في الكثرة، يعني الأكثر في الاستخدام حذف الياء، الأكثر في الاستخدام حذف ماذا؟ حذف الياء. قال الثالث: قلب الياء ألفا وحذفها وإبقاء الفتحة دليلا عليها، فتقول يا غلام، أصلها يا غلام، تمام، هذا هو الأصل، فقلب الياء ألفا. طيب، والألف لا تناسبه الكسرة، الألف لا تناسبه الكسرة، فأتي بالفتحة بدلا من الكسرة، فصار يا غلام، ثم حذف ماذا؟ الألف، فبقيت الفتحة لتدل على أن المحذوف ألفا وليس ياء، واضح؟ فهذا معنى قوله في هذا الوجه الثالث: قلب الياء ألفا وحذفها وإبقاء الفتحة دليلا عليها، فتقول يا غلام. فكيف تعرب غلام؟ قال: فغلام منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وياء المتكلم المنقلب ألفا المحذوفة مضاف إليه، واضح؟ هكذا يقال في إعرابه. الوجه الرابع: قلب الياء ألفا وإبقاؤها، نفس الأولى لكن الأولى حذف، يعني نفس الذي قبلها، الوجه الذي قبله، لكن الفرق أن في الحالة التي قبلها حذف الألف، وأما هذه الحالة التي بعدها بقي الألف، بقي ماذا؟ الألف. فتقول يا غلام باعتبار الألف منقلبة عن ماذا؟ عن الياء، وفتح الميم لأن الفتح يناسب الألف. قال تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا أسفا، أصلا يا أسفي، طيب، فيعامل هذه المعاملة، فقلب الياء ألفا وبقيت هذه الألف لم تحذف، يا أسفا. فأسف منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ويا المتكلم المنقلب ألفا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، هذا الوجه الرابع. قال الخامس: إثبات الياء مفتوحة، فتقول يا غلامي، يعني نفس الحالة الثانية، لكن الفرق أن الحالة الثانية الياء ساكن، وفي هذه الحالة الياء مفتوح، طيب، يبقى الياء لكنه مفتوحا ليس ساكنا، فتقول يا غلامي، يا غلامي. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فعبادي منادى منصوب بفتحة مقدرة كما تقدم، وياء المتكلم ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. قال: وهذه الأوجه الخمسة متفاوتة، بعضها أقوى وأكثر استعمالا من بعض، فالحذف أقواها وإثبات الياء بعدها، فأكثرها استعمالا حذف الياء اكتفاء بالكسرة، ثم إثبات الياء ساكنة ومفتوحة، يعني ساكنة هذا بعد حذف الياء، ومفتوحة هذا في الدرجة الثالثة، في الدرجة ماذا؟ الثالثة. قال: ثم قلبها ألفا، يعني يا غلام، ثم حذف الألف اكتفاء بالفتحة، هذه أضعف الأوجه، يا غلام. قال ابن مالك في هذه رحمه الله في هذه الأوجه: واجعل منادى صح إلى آخره، أي إذا أضيف المنادى صحيح الآخر لياء المتكلم فاجعله كعبدي بحذف الياء إلى آخر الأوجه. وقوله عبدي أصله عبدي بدون ألف. قال والألف للوزن يعني من أجل مراعاة وزن البيت. نكتفي بهذا وإلى هنا والله تعالى.